يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. وقد بينا في لقاءات سلفت أن البرنامج يعنى بتدارس كلام الله وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا اللقاء سنتدارس حديثا جاء فيه ذكر الحمى والطاعون. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين ورجس على الكافرين. الحديث صدر بقوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل. وجبريل عليه السلام سيد الملائكة، كان يتردد كثيرا على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول شوقي مصورا بعض ذلك التردد: والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء. في ضمن ذلك التردد والإتيان والقدوم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان جبريل تارة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان تارة يرقيه، كان تارة يجيب على أسئلته، كان تارة تدارس معه القرآن. شؤون شتى إذا التقى هذان العبدان الصالحان، محمد بن عبد الله وجبريل عليهما السلام. في هذا اللقاء يقول عليه الصلاة والسلام مخبرا أصحابه منبئا أمته من بعده: أتاني جبريل بالحمى والطاعون. نحن نجهل الكيفية التي جاء بها جبريل بالحمى والطاعون، لكننا نؤمن بخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونفقه من هذا شيئا من القدرة التي أعطاها الله جل وعلا لجبريل، ونفقه من ذلك أيضا علو المكانة ورفيع الدرجة ورفيع المنزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولا غرو ولا عجب، فهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأشرف الرسل. لما أتى جبريل بالحمى والطاعون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. فنحن أمام خبر نبوي يتكلم عن بلادين من بلاد الله، الأولى المدينة والأخرى الشام. أما المدينة فغير خافي عليك أيها المبارك، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف في الجاهلية بيثرب لأن العمالقة كانوا يسكنونها، فنسبت إلى أحدهم يقال له يثرب، ثم كتب الله لنبيه أن يهاجر إليها، فبقي فيها مقيما عليه الصلاة والسلام في عز وتمكين من الله حتى وافاه الأجل فيها ودفن في تربتها. وقد قال القائل: وقد ملئ شوقا وتحدوه، وقد ملئ شوقا عندما يحدوه الشوق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فأمسكت الحمى في المدينة. لكن لا يفهم منها أن المدينة مدينة موبوءة، بل إنها كانت موبوءة قبل قدومه صلى الله عليه وسلم، كما دلت عليه أخبار السير وأخبار الهجرة خصوصا. فإن في أيام الهجرة الأولى كان أبو بكر وبلال يشتكيان من حمى المدينة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقلها فنقلت إلى الجحفة أي الحمى. لكن هنا الأثر يدل على أن شيئا من الحمى بقي في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام نالت منه الحمى بقدر الله جل وعلا رفعا لدرجاته وعلوا لمنزلته، ولتثبت بشريته عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته، حتى إنه كان يصب عليه سبع قرب ثم يفيق صلى الله عليه وسلم ما بين الصبة والأخرى، فكان الذي ملئ إيمانا عليه السلام إذا أفاق يسأل أصل الناس، يعنى أعظم الأمر بعبادتهم وأعظم العبادة الوقوف بين يدي الله، فيقال له لا، فيحاول أن يجهد نفسه ويقوم ويشتد عود عليه الصلاة والسلام، فلا يلبث أن يغلبه المرض وتغلبه الحمى فيعود إلى ما كان عليه. هذه الحمى جعلها الله جل وعلا كفارة وحظا للمؤمن من النار، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طرائق علاجها أن تبرد بالماء، أن من طرائق علاج الحمى أن تبرد بالماء. هذه الحمى يقول عليه الصلاة والسلام أمسكت الحمى في المدينة، فهذا حديث عن المدينة جملة، وهذا حديث عن الحمى. ولهذا تفقه كثيرا من النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام في حق المدينة: من صبر على حرها وبردها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. فعلو المنازل يحتاج إلى علو الهمة ويحتاج إلى الصبر، وحتى يكون هناك صبر لابد أن يكون هناك شيء من الابتلاء. فسكن المدينة فيه نوع من الابتلاء لشدة حرها، لشدة بردها، لبقاء بعض من الحمى فيها، لغير ذلك من اللأواء، وهي كلمة عامة تقبل مواطن كثيرة من الابتلاءات، لكن ثمرة ذلك الصبر، شفاعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. ألاننا الله وإياكم شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأرسلت الطاعون إلى الشام. الشام يقول صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، وهي أرض بارك الله فيها. يقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فأرض الشام أرض مباركة، وهي مهاجر الأنبياء وموطن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسلت الطاعون إلى الشام، وهذا ثبتت بعد ذلك حقيقته طواقعته. فجم غفير من الصحابة ماتوا في الطاعون، خاصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلكم الطاعون الذي أصاب أهل الشام. ومن من مات في الشام بالطاعون من أشهر الصحابة معاذ بن جبل، وقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، وجم غفير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن قدموا على الشام مجاهدين يريدون أن يبلغوا رسالة الله ودعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأرسلت الطاعون إلى الشام. وقلنا إن الطاعون وخز إخواننا من الجن، وخز إخواننا من الجن كما صحت بذلك الأحاديث. وأرسلت الطاعون إلى الشام، ثم قال: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين. شهادة لأمتي أي أن من مات بالطاعون فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد، نظير الغريق، نظير الحريق، نظير المبطون، نظير المرأة التي تموت في نفاسها، نموت نظير من يموت تحت هدم وبناء. هذه الأحوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن من مات فيها أو بها يموت شهيدا، إلا أنه لا يرقى إلى الشهيد الذي يموت في أرض المعركة. فللشهيد الذي يموت في أرض المعركة خصائص لا ينالها الشهيد الذي يموت حرقا أو غرقا، وإن كان الذي يموت غرقا أو حرقا أو مبطونا أو بالطاعون أو كما بين صلى الله عليه وسلم في كل أحوالها يعد شهيدا بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لكن الذي يعنينا هنا خاصة في أيامنا هذه في الاستشهاد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين ورجس على الكافرين. أحيانا أيها المبارك تسمع بالكارثة تنزل، زلزال، فيضان، حريق، غرق، يقع ها هنا أو هناك. فمثلا هذا ما الذي عرف بفيضانات أو إعصار تسونامي، كم من الناس هلك فيه؟ جم غفير. هؤلاء الذين هلكوا منهم المسلم القوي الإيمان المشهود له بالغدو والرواح إلى المسجد، وهلك فيه فساق مسلمون لكنهم كانوا على شواطئ على خمر وفجور، وهلك فيه كفار لم يؤمنوا بالله لحظة ولم يسجدوا لله قط. فالداء واحد وسبب الهلاك واحد، هو الفيضان نفسه، لكن الناس الذين ماتوا فيه أو به أحوالهم تختلف. فهو رحمة لمن مات بالإيمان، وعلو منزلة لمن كان على استقامة وسلوك عظيم، وقد يكون تطهيرا لذلك الفاسق، لكنه للكافر رجس. وهذا مستخلص من فقه قوله صلى الله عليه وسلم: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة للمؤمنين. والطاعون نفسه يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ورجس على الكافرين. فالداء واحد، سبب الهلاك هنا واحد، رغم أن أثره على الناس مختلف لاختلاف أحوال الناس، فهو رحمة لقوم ورجس على قوم. وهذا يدفعنا جميعا إلى أن الإنسان يتأنى في الحكم على الأشياء من حوله، ولا نسرف الظنون السيئة بمن حولنا. فلو بلغنا أن سفينة الماء غرقت في عرض البحر، فلا نجزم ونجازف بالحديث بأن هذا هلاك من الله لهم، ولا نقول إن هذا رحمة من الله لهم، لكن نتأدب ونفي إلى رياض السنة، ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا الغرق رحمة بمن كان مؤمنا يعد شهيدا ذلكم الغريق، ورجس وعذاب على ذلكم الكافر. كما أنه يوجد من الصحابة من مات غريقا، وفرعون مات غريقا، لكن شتان ما بين هلاك فرعون بالغرق وما بين من يموت من أحد المسلمين ممن عرف بالخير والفضل بالغرق، فالثاني أو الآخر هذا هو معدود في الشهداء بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق، والأول هو رجس عليه ووبال ونكال من الله بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن. هذا كله منشأه الدقة في الحكم والصحة في الصحة في الخطاب، منشأها إلى أن الإنسان يفيء بقوله إلى هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون. هنا نتساءل، جبريل ملك تردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة ما زالت تتردد على بيوت المؤمنين، ولذلك جاء الشرع بحثنا على أن نبتعد عما يعيق دخول الملائكة علينا أو إلينا. وقد جاء في الخبر الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما منعني أن آتيك البارحة؟ وذكر ثلاثة أشياء: تمثالا كان في البيت، وكلبا كان في البيت، وصورا كانت على ستار على الباب. لكن قد يتساءل المرء: كيف وجدت هذه الثلاث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب يسير، فالحسن والحسين كانا يرتعان كثيرا في بيت جدهما صلوات الله وسلامه عليه، فالكلب غالبا كان جروا صغيرا دخل به الحسن أو الحسين، هذا غالب الظن فأخرج، وقد دلت على هذا بعض الروايات. والتمثال لعله لعبة يسيرة دخل بها الحسن والحسين بيت جده صلى الله عليه وسلم. والستر الذي كان على الباب كان اجتهادا من إحدى أمهات المؤمنين، أنها ترى أنه لا يضر، والناس كانوا في بداية التشريع، فأخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، فأما التمثال فقطع رأسه فأصبح كهيئة الشجرة، وأما الكلب فأخرج، وأما ذلك تلكم التصاوير التي كانت على السترة التي كانت على الباب، فإن الله جل وعلا ما أمر بالإسراف ولا بالإتلاف ولا بإهلاك الأموال، وإنما قطعت وصنع منها وسادتان ينتفع بها الناس وتوطأ يعني حتى يكون ذلك فيه شيء من المهانة. المقصود من هذا أن هذه بعض العوائق التي منعت دخول جبريل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر فيه إرشاد لطرائق تجعل الملائكة قريبة منا، وفيه إرشاد لعوائق تجعل الملائكة بعيدة عنا عياذا بالله، كما أن فيه إخبار بأن الحمى والطاعون جاء بهما جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك الحمى في المدينة وأرسل الطاعون إلى الشام صلوات الله وسلامه عليه. إذا تأملنا كذلك في الحديث نعلم أن الرب تبارك وتعالى يبتلي عباده، وأحيانا قد لا يكون للعبد عمل صالح يبلغ به ما قد كتبه الله له في الأزل من علو الدرجات، فيبتلى فيكون في ابتلائه تكفير لخطاياه ورفعة لدرجاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى. ونحن نرى عيانا في من حولنا أن كثيرا ممن نخالطهم أو ممن نسمع عنهم تصيبهم الحمى بكثرة، فلا ينبغي أن يكون في قلوبنا حسرة على ذلك، مع أنه يجب أن يتنبه إلى أنه عندما يأتي الشرع بخبر أن داء ما هو نوع من الابتلاء لا يطلبه الإنسان، فالمرء الأصل أنه يسأل الله العافية، فإذا ابتلي صبر ولا يتضجر ولا يتحسر، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويأخذ بالأسباب، ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عمه سل الله العافية. وقد قالوا إن بعض الصالحين كان محبا لله جدا، فخاطب ربه ببيت شعر معناه مفاده: عذبني بما شئت غير البعد عنك، عذبني بما شئت غير البعد عنك، تجدني عبدا سامعا مطيعا قابلا. وهذا فيه نوع من طلب الابتلاء وعدم طلب السلامة من العافية، وهي أصل عظيم كما حررنا. فقدر أن هذا العبد ابتلي بمرض لم يطق له صبرا، فندم على ما كان منه أنه خاطب ربه بقوله: عذبني بما شئت غير البعد عنك. هو يريد أن يبين عظيم محبته لله، وأن الابتلاء الحق البعد عن الله، وهذا حق، لكن لا يعني هذا أن الإنسان قادر على أن يتحمل كل بلاء. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل أن هذا الرجل، وهذا من صلاحه، كان يمر على الصبيان في الحي وهم يلعبون، ثم يأتيهم وقد غلب على ظنه أنهم لم يرتكبوا أثاما، فيهمس في آذانهم يقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، يقصد نفسه، يقصد أنه كان كاذبا، أي غير مصيب، ليس كاذبا بمعنى يكذب على الله بأقوال، هذا مرحلة فجور. ادعوا لعمكم الكذاب، أي عمكم الذي لم يستطع أن يصبر على البلاء الذي عاهد ربه أن يصبر عليه، فأصبح يهمس في أذن الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وهذا أثر فيه عظات، فيه تأثير جدا في القلوب لمن ألقى السمع وهو شهيد. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم ضعفه، عجزه، فقره، مسكنته إلى ربه جل وعلا، ويقول كما قال الصالحون من قبلنا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ويقول كما قال الصالحون من قبلنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونسأل الله العافية من كل سوء. فإذا قدر أن أحدا منا ابتلي وناله شيء من الابتلاء في ماله أو ولده أو جسده أو غير ذلك، أظهر لله جل وعلا صبرا، وأظهر لله جل وعلا رضا، وأظهر للرب تبارك وتعالى تسليما بقضائه وقدره. هنا تعلو المنزلة، ترتفع الدرجة، تكفر الخطايا، تمحى الذنوب برحمة علام الغيوب، لا رب غيره ولا إله سواه. يقول صلى الله عليه وسلم: فأمسكت الحمى في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بأهل المدينة إلا الخير، لكنه قد سبق في علم الله أن هذه المدينة سكناها ليست كسكنى غيرها، فالجوار فيها عظيم، مطلب كريم، فهي أرض جعلها الله جل وعلا مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعظم الأجر ويجزل الثواب وينال المرء الشفاعة، لا بد من نوع من الابتلاء، فيكون الحمى هذه اليسيرة التي تنال من يسكن المدينة حين نوع من تكفير الخطايا، نوع من رفع الدرجات لذلك المؤمن أو تلكم المؤمنة، وهو يقطن ويدرج في بلد مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت معالم التنزيل، ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. الطاعون يرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا إلى الشام، يهلك في هذا الطاعون كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقبلون ذلك بصدر رحب وقلوب راضية مستسلمة لقضاء الله وقدره، كما في خبر موت معاذ وخبر موت أبي عبيدة عامر بن الجراح. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه انتشار الطاعون في الشام خاف على أبي عبيدة، فبعث إلى أبي عبيدة يطلبه أن يكون عنده في المدينة، ففقه أبو عبيدة أن عمر ما أراد إلا أن ينجو أبو عبيدة من الطاعون، لكن أبا عبيدة كان يعلم أنه جند من جند الإسلام وأنه أخرجه من المدينة الجهاد والغزو في سبيل الله، فما كان له أن يؤوب حفاظا على روحه، فبعث خطابا إلى عمر يعتذر فيه من القدوم ويبين له أنه ما هو إلا جند من جنود ما هو إلا جندي من جنود الإسلام، وشأنه شأن بقية الجند، وليس عليه تثريب أن يموت مع المسلمين في ذلكم الطاعون، وقد حصل فمات شهيدا في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. يخلفه من بعده معاذ بن جبل ذلكم الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له يا معاذ والله إني لأحبك، فيصيبه الطاعون فيخطب في الناس فيودعهم ويخبرهم برضاه عن قضاء الله على يخبرهم برضاه بقضاء الله جل وعلا وقدره. أنفس زكت وقلوب لله أسلمت وأفئدة عرفت الله حقا فأقبلت على طاعته، فلما ابتليت صبرت، ولما أعطيت شكرت، منازل عالية وهدى بين وطريق واضح خطه واختطه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، أولئك الملأ الذين زكاهم الله في كتابه وأثنى عليهم في كلامه وأخبر عنهم في التوراة والإنجيل من قبل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أتى الله بنا وبغيرنا من بعدهم وبين لنا جل وعلا ما الطريق السبيل وما الطريق الأمثل لأن نسلك سبيلهم، أن نسير على هديهم، وأن نقتبس من سنى ذكراهم، وأن نسأل الله المغفرة لنا ولهم. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا بعض النور اقتبسناه من سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أرفع الدرجات وأعلى المنازل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من قبل وألهم الله جل وعلا أن نقوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.